بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان إضاءات في تكوين ملكة الشرح الحديثي، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 6/ربيع 43,400 هجرية في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد القائل: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. أما بعد، ففهم السنة النبوية وتفهيمها من أهم القضايا التي يحتاج إلى معرفتها من يتكلم في شرح الحديث وتفسيره، خاصة عند المهتمين بالحديث النبوي وعلومه، ورغبة من كلية الحديث الشريف في تجلية جوانب من هذه القضية. رأت عقد هذه المحاضرة ضمن برنامج لقاء الثلاثاء الذي نناقش فيه القضايا الحديثية والمهارات البحثية لخدمة السنة النبوية تحت عنوان إضاءات في تكوين ملكة الشرح الحديثي، يقدمها ويلقيها فضيلة الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله. فباسمكم جميعا نرحب به ونسأل الله أن يكتب له التوفيق والسداد. والآن نترككم مع فضيلة الدكتور، فليتفضل مشكورا مأجورا.
جزاكم الله خير. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أيها الأفاضل في هذه الأمسية العلمية أن أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله عز وجل لكلية الحديث ممثلة في عمادة الكلية وقسم النشاط فيها في إقامة هذه اللقاءات العلمية التي لا يستغني عنها طالب العلم، فهي لقاءات تحيي العلم ويشغف طلاب العلم بحضورها والاستفادة منها. فنسأل الله عز وجل أن يكلل هذه المساعي بالنجاح وأن يوفق القائمين عليها. وبعد، فإن موضوع هذا اللقاء كما هو معلن عنه إضاءات في تكوين ملكة الشرح الحديثي. وهذا الموضوع لا ريب أن طالب السنة يحتاجه احتياجا شديدا، فإننا نرى اليوم الضعف البين في عدم التعامل مع كتب شروح الحديث من جهة، وكذلك في معرفة طرائق الشرح ومناهج الشراح من جهة أخرى. وهناك أمور كثيرة تتعلق بشرح الحديث تحتاج إلى مزيد من العناية والتوضيح والبيان والشرح والتفصيل فيها، فإن السنة النبوية ينبغي العناية بها والاهتمام بها، فهي مصدر من مصادر التشريع لا غنى للمسلم عنه. فلذلك موضوع ملكة الشرح الحديثي موضوع طويل ومتشعب، وهو يحتاج وقفات كثيرة، وهو يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول الناحية النظرية، النظرية من حيث معرفة القواعد والأصول التي يبنى عليها الشرح الحديثي. والأمر الثاني الناحية التطبيقية، فلا بد أن يمارس الطالب العلم أو طالب السنة بالأخص، يمارس تطبيق هذه القواعد والأصول التي درج عليها أهل العلم وتناقلوها كابرا عن كابر فيما بينهم. فإذا تحقق لطالب العلم هذين الأمرين فإنه يسير في اتجاه صحيح يجعل عنده ملكة تؤهله للتصدي لشرح كتب الحديث وشرح الأحاديث. وحينما نتكلم عن شرح الحديث، نأخذ الآن اللوحة لحظة أولا، حينما نتكلم عن شرح الحديث نبين أن ما يتعلق بشرح الحديث أن حديثنا اليوم هاهنا سيتعلق بمحورين أساسين. المحور الأول تمهيد ومقدمة في بيان أهمية الشرح الحديثي، وهذا لا بد منه، والمقدمة تحوي أهمية الشرح الحديثي والعناية به. نفتح الآن ملف لحظة على البطاقات هذه. إذن هذا التمهيد نأخذه كما يأتي. المقصود بملكة الشرح الحديثي قبل أن نبدأ بمحاور الموضوع، الشرح الحديثي سنعرف به، لكن الملكة ما المقصود بها؟ الملكة نعرفها من حيث اللغة ومن حيث الاصطلاح. من حيث اللغة، فالملكة في اللغة مأخوذة من ملكة، وهو كما قال ابن فارس في مقاييس اللغة أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحة، فيقال ملك الشيء ملكا حازه وانفرد بالتصرف فيه فهو مالك، ويقال هو يملك نفسه عند شهوتها يقدر على حبسها وهو أملك لنفسه أي أقدر على منعها من السقوط في شهواتها. إذن هذا تعريفه من حيث اللغة، والمقصود به كما ظهر أن هذه الملكة المقصود بها لغة هو القدرة على حبس النفس ومنعها وقيادتها لما يريده الإنسان. والملكة في الاصطلاح عرفت بعدة تعريفات. التعريف الرائج أو الشائع أنها صفة راسخة في النفس، صفة راسخة في النفس، وبعبارة أخرى الهيئة الراسخة في النفس، حيث تحصل في النفس هيئة بسبب فعل من الأفعال يقال لها كيفية أو حالة. فإذا كانت تلك الهيئة سريعة الزوال سميت كيفية أو حالة، أما إذا تكررت تلك الهيئة ومارستها النفس حتى رسخت فيها وصارت متعذرة الزوال أصبحت ملكة، كملكة الحساب وملكة اللغة وملكة الكتابة وغير ذلك. والملكة صفة مكتسبة وموهوبة تتحقق للشخص بالاكتساب والموهبة، فاكتسابها يتحقق بالإحاطة بمبادئ العلم وقواعده كما يرى ابن خلدون في مقدمته، حيث قال: إن الحذق في العلم والتفنن فيه والاستيلاء عليه إنما هو بحصول ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفن. إذن هذا هو المقصود، أن يكون لدى طالب العلم مقدرة تؤهله أن يكتسب ما يصبو إليه ما يريده من المعرفة. وشرح الحديث، تكوين الملكة في الشرح الحديثي أو تكوين ملكة الشرح الحديثي، شرح الحديث قيد لهذه الملكة المراد الحديث عنها. فنحن الآن نريد من طالب العلم أن تكون لديه هذه الملكة والمقدرة في شرح الحديث والوقوف على معانيه وفوائده ومسائله. والمقصود بالشرح الحديثي هو علم يبحث في دراسة روايات الحديث وتخريجها وضبط ألفاظه وبيان معانيه وشرح غريبه واستخراج أحكامه وفوائده. وقبل الكلام على محاور تكوين ملكة الشرح الحديثي لدى طالب السنة النبوية، يجمل بنا أن نذكر أهمية معرفة الشرح الحديث. فنقول: لا ريب أن شرح الحديث فرع من فروع علوم الحديث، ومن أوائل من ذكر ذلك أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث، حيث قال: النوع العشرون من هذا العلم بعد معرفة ما قدمنا ذكره من صحة الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليدا وظنا، قال: معرفة فقه الحديث، إذ هو ثمرة هذه العلوم وبه قوام الشريعة. انتهى كلامه. وممن ذكر هذا العلم، علم الشرح الحديثي، وأشار إليه أيضا القاضي عياض، حيث قال في سياق ذكر علوم الحديث، قال: ثم التفقه فيه واستخراج الحكم والأحكام من نصوصه واستخراج الحكم والأحكام من نصوصه ومعانيه وجلاء مشكل ألفاظه على أحسن تأويلها ووفق مختلفها على الوجوه المفصلة وتنزيلها. انتهى كلامه. وقد عظمت عناية علماء السنة، عظمت عناية العلماء بالسنة النبوية وشرحها وبيانها. والرعيل الأول من أئمة الحديث الذين جمعوه وغربلوه ونخلوه حتى صار نقيا من الشوائب والغرائب، كانوا أهل فقه ودراية بالمتون، وذلك أمثال الأئمة مالك وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة والبخاري ومسلم وباقي أصحاب الكتب الستة وغيرهم. وانظر إلى تعنيفهم على من اشتغل برواية الحديث من غير التفات إلى الدراية أو إلى معرفة معانيه، في قول سفيان بن عيينة رحمه الله، حيث قال: يا أصحاب الحديث، تعلموا معاني الحديث، فإني تعلمت معاني الحديث 30 سنة. وقال سفيان الثوري رحمه الله: تفسير الحديث خير من سماعه. وقال علي بن المديني رحمه الله: التفقه في معاني الحديث نصف العلم، ومعرفة الرجال نصف العلم. وقال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يقول: إذا كان يعرف الحديث ومعه فقه أحب إلي ممن حفظ الحديث ولا يكون معه فقه. وفي هذا يقول ابن الصلاح رحمه الله: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث، بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون. انتهى كلامه. وعليه فهذا يفسر سبب كثرة تصانيف العلماء في شرح الحديث وفقهه ودرايته وتقديم ذلك على علوم الرواية، بما بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله بقوله: فإن فقه الحديث وغريبه لا يحصى كم صنف في ذلك بل لو ادعى مدع أن التصانيف التي جمعت في ذلك أجمع من التصانيف التي جمعت في تمييز الرجال وكذا في تمييز الصحيح من السقيم لما أبعد، بل ذلك هو الواقع. وهذا العلم، علم شرح الحديث ومعرفة معانيه، يحتاجه المسلمون لتحقيق المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بشرع الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما أراده بألفاظ القرآن والحديث هو أصل العلم والإيمان والسعادة والنجاة. ثم معرفة ما قال الناس في هذا الباب لينظر المعاني الموافقة للرسول صلى الله عليه وسلم والمعاني المخالفة لها. والألفاظ نوعان: نوع يوجد في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونوع لا يوجد في كلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ويعرف معنى الأول ويجعل ذلك المعنى الأول هو الأصل. قال: ويعرف ما يعنيه الناس بالثاني ويرد إلى الأول. قال: هذا طريق أهل الهدى والسنة وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس. انتهى كلامه رحمه الله. وحاصل القول إن طالب العلم لا يعلو كعبه ولا يبلغ مبلغ الرئاسة في العلم إلا بالتفقه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة معانيه وأحكامه واستخراج فوائده والغوص على كنوزه وذرره. وبعد هذه الإشارة الموجزة في بيان أهمية الشرح الحديثي لطالب العلم، ننتقل إلى موضوعنا، وهو وسائل تحصيل ملكة الشرح الحديثي عند طالب السنة، وهو المحور الثاني المحور الأول انتهينا منه، ننتقل إلى المحور الثاني: وسائل تحصيل ملكة الشرح الحديثي عند طالب السنة. وهذا المحور يطول الكلام فيه ويتشعب، ولكن أحاول ها هنا جاهدا أن أذكر ما لا بد أن يتوقف عنده وينبه عليه. أولا، من وسائل تحصيل ملكة الشرح الحديثي أهلية الشارح العلمية، وهذا موضوع أيضا كذلك يطول الكلام فيه. فمن رغب في شرح كتاب من كتب السنة لا بد أن تكون لديه الأهلية العلمية التي تمكنه من التصدي لشرح كتب السنة وبيان معانيها. ويكمن هذا في الأمور التالية بإيجاز شديد، لأن هذا بمفرده يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكن نذكرها هنا إشارة على عجالة. الأمر الأول: التأصيل الجيد في العلم. فالشارح لا بد أن يكون مؤصلا تأصيلا علميا صحيحا، وقد تدرج في طلب العلم ودرس السنة وعلومها وأحاط بكثير من علومها. ثم بعد ذلك الأمر الثاني: الدأب والجلد على القراءة والاطلاع في مصنفات هذا العلم، علم الحديث، رواية ودراية. ثم بعد ذلك الممارسة العملية لهذا العلم تدريسا ومذاكرة. وهذا كله يؤكد فيه أيضا على ضرورة التواصل مع العلماء والاستفادة منهم، خاصة من له اشتغال بالسنة وشرحها وبيان معانيها. كذلك أيضا مما يحتاجه الشارح ويتعلق بأهليته العلمية المداومة على البحث والنظر في هذا العلم زمنا طويلا. فمتى ما تأهل طالب السنة علميا انتقل من التخصص في هذا العلم إلى المهارة والريادة فيه، فهو بعد أن يتقن التخصص ويصبح ملما به ينتقل بعد ذلك إلى المهارة، وتكون لديه ملكة قوية في هذا العلم، يستطيع أن يتعامل مع كتب شروح الحديث، بل وكذلك الكتابة في شرح الحديث وبيان معانيه. ولا نطيل كما قلنا في هذا الأمر أولا، أهلية الشارح العلمي. الأمر الثاني معرفة المقصد الأعظم من الشرح الحديثي، هذا لا بد أن يعرفه طالب السنة. لا ريب أن المقصد الأعظم منها هو بيان المعاصد والأحكام ووجوه الاستدلال المستفادة من الأحاديث، وهذا من أعظم أغراض ومطالب الشرح. ولو خلا من كل شيء فلا ينبغي أن يخلو من هذا المطلب، من هذا المقصد العظيم. وقد ذكر الإمام بن دقيق العيد رحمه الله مقاصده في شرح الإلمام، فكان منها السابع الكلام على المعاني التركيبية والفوائد المستنبطة والأحكام المستخرجة. قال: وهذا هو المقصود الأعظم. إذن بيان المعاني والفوائد والأحكام والمسائل، بعد أن جمع بين الروايات وخرج الروايات ودرسها وجمع الطرق والألفاظ، يأتي ويجعل نصب عينيه هذا المقصد، وهو الذي ذكره الإمام بن دقيق العيد: الكلام على المعاني التركيبية والفوائد المستنبطة والأحكام المستخرجة. وقال علي بن عبيد الله المصري المعروف بزين العرب المتوفى سنة 58 و700 من الهجرة في سياق ذكر منهجه في شرح المصابيح للبغوي، قال: وذكرت التوفيق بين الأحاديث الموهمة منافات بعضها بعضا على طريقة السؤال والجواب. قال: ولم آل جهدا في استقصاء ما يتعلق بكل باب من الأحكام، مشيرا في كل ذلك إلى ما تمسك به كل إمام من الأئمة المجتهدين وغيرهم من العلماء الأعلام رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل الجنة متقلبهم ومثواهم. قال: إذ جلهم محدثون وبالحديث متمسكون، ومنه للأحكام الشرعية الأصلية والفرعية مستنبطون، بل الأحكام الشرعية هي المطلوب الأعلى والمرغوب الأسنى، وذلك وإن كان خارجا عن الحديث لكونه علم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرواية. قال: لكن المقصود منه ما ذكرناه من الدراية، والرواية إنما هي وسيلة إليها إذ مبناها ومدارها عليها. انتهى. ولا ريب أن شراح الحديث يختلف كل واحد منهم عن الآخر في بيان المعاني والمقاصد والأحكام ووجوه الاستدلال المستفادة من الأحاديث، تبعاً لاختلاف مناهجهم ومقاصدهم في الشروح، وكذلك تبعاً لنوع الكتب التي يتصدون لشرحها كما يأتي بيانه على عجالة. ومن وسائل تحصيل ملكة الشرح الحديثي معرفة طرائق الشرح الحديثي بحسب الكتاب المشروح، وهذا أمر في غاية الأهمية يغفل عنه الكثير. معرفة طرائق الشرح الحديثي بحسب الكتاب المشروح، إن المسائل والمباحث التي يتعرض لها الشراح في كتب الشروح راجعة في جملتها إلى نوع الكتاب الحديثي المراد شرحه. المراد شرحه هل هو كتاب مسند يسوق الروايات بالأسانيد، أو هو كتاب مجرد من الأسانيد يذكر متون الأحاديث مع عزوها إلى مخرجيها وقد يحكم عليها أيضا. وعليه فإن كان الكتاب المشروح من النوع الأول المسند والذي يسوق الأحاديث بأسانيدها، فالشرح عنده يتناول الإسناد والمتن، وإن كان من النوع الثاني فالشرح يقتصر على المتن وتخريج الحديث وبيان درجته، وهذا أمر لا بد أن يتفطن له طالب العلم. وينبغي حال الشرح مراعاة المسائل التي تبحث في السند أو المتن، فإن كان الكتاب الذي يراد شرحه مسندا ينبه على السند، فالسند يبحث فيه ما يتعلق بالتخريج وبيان حال الرواة جرحا وتعديلا وما إلى ذلك، وذكر اللطائف الواردة في الأسانيد وبيان العلل والحكم عليه صحة أو ضعفا وغير ذلك مما يندرج تحت هذه المباحث. وأما المتن يبحث فيه ما يتعلق بالضبط الألفاظ واللغة وتفسير الغريب والفقه والمعاني والأحكام ووجوه ومآخذ الاستدلال والاستنباط والمختلف والمشكل والناسخ والمنسوخ وغير ذلك مما هو داخل فيه أو مندرج تحتها. وقد ذكر الإمام أبو السعادات بن الأثير الجزري المتوفى سنة 600 من الهجرة المنهج الذي يسلكه الشراح في كتب الشرح الحديثي للكتب بنوعيها المسند والمجرد، حيث يقول: ثم إن بعد ذكر الأسانيد والروايات نشرح في ذكر ما في الحديث مما تدعو الحاجة إلى بيانه. قال: وجرت العادة بشرح ما يتعلق به من إسناد ورجال وغريب ولغة ونحو وإعراب وتصريف واشتقاق ومعنى وفقه وأصول فقه وعلم كلام وأصول حديث وناسخ ومنسوخ وتفصيل وإجمال ورفع وإرسال وقطع ووقف وعموم وخصوص وتبيين وتبيين وإهمال إلى آخر ساق أمور كثيرة تتعلق بالمتن والسند. قالوا إلى أن قال: وغير ذلك من الأسباب المرجحة المقومة لصحته وأشياء كثيرة من وجوه البيان والإيضاح وأنواع الكشف والإفصاح. وهو كلام مهم غاية في النفاسة، ينبغي أن يتخذ مسلكا لمن رام شرح الأحاديث والنظر في كتب شروح الحديث. وعليه فإن الشروح الحديثية تختلف تبعا لاختلاف الكتب المشروحة على النحو التالي: فمنها ما يقع شرحا على كتاب مسند كالكتب الستة التي رواها أصحابها بأسانيده، فالمتصدي لشرحها غالبا ما يتعرض لمباحث السند وقضاياه لأنه أصل في الكتاب المشروح، وهم يعني الشراح في ذلك بين مقل ومستكثر بحسب حال الكتاب. فالصنعة الإسنادية في شروح الترمذي مثلا أظهر منها في شروح أبي داود لما تميز به الأول أي جامع الإمام الترمذي من العناية بالسند والتنبيه على مباحثه. ومنها أي من كتب الشروح ما يقع شرحا على كتاب مجرد من الأسانيد كمشكات المصابيح للخطيب التبريزي أو مصابيح السنة للبغوي وهو أصل الكتاب، ونحو ذلك كتاب رياض الصالحين للنووي والجامع الصغير للسيوطي وغيرها. فمن تعرض لشرح هذه الكتب ومثيلاتها قل في شرحه التعرض لمباحث الإسناد لتجرد الأصل المشروح منها وعدم تعرضه لها. ومن الشروح ما يقع شرحا على كتاب من كتب أحاديث الأحكام كعمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي والمنتقى من أخبار المصطفى للمجد ابن تيمية والإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد وبلوغ المرام لابن حجر والمحرر لابن عبد الهادي وغيرها كثير، ومن تصدى لشرح هذه الكتب ونظائرها يعتني غالبا بمباحث الفقه والأصول، ويورد وجوه الاستدلال والاستنباط، ويذكر الخلاف والترجيح مما لا تقف عليه غالبا في غيرها، لأن أحاديث متعلقة بالأحكام الفقهية ويوردها الفقهاء في كتبهم ويحتجون بها، لذلك يجمل جمع كل ما يتعلق بها من مسائل واستنباطات ونحو ذلك. وهذا تراه جليا في كتب الشروح لهذه الكتب، ككتاب إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد، وشرح الإلمام أيضا له، والإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملق، وسبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني، ونيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار للشوكاني، ومن الشروح المعاصرة النفيسة شرح شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله على بلوغ المرام، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام، وكذلك شروح الشيخ البسام على العمدة والبلوغ. فهذه شروح تناولت أحاديث كتب الأحكام أو أحاديث الأحكام، تناولت هذه الكتب شرح هذه الأحاديث وبيان ما فيها من مسائل وفوائد واستنباطات. ومن الشروح أيضا ما يقع شرحا على حديث واحد، وهذا النوع يعتبر دراسة تحليلية يتوسع فيها الشارح ويستطرد في ذكر المباحث والمسائل الإسنادية والمتنية. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بمعرفة طرائق الشرح الحديثي بحسب الكتاب المشروح، فهو لا بد أن يعرف هذا الكتاب بني على أي طريقة، هل هو كتاب مسند؟ فلا شك عند الشرح يرى الاستفاضة في ذكر مباحث شرح الإسناد وكذلك ما يتعلق بالمتن وألفاظه، ويتنوع أيضا إن كان كتابا مجردا كما سبق بينا أيضا كذلك، والكتب المجردة قلنا على أنواع أيضا. ننتقل بعد ذلك إلى ما له صلة بما سبق من الوسائل، معرفة مناهج الشراح في الشرح الحديثي، وهذا مهم أيضا، معرفة مناهج الشراح في الشرح الحديثي، ليعلم طالب العلم أن الشراح لم يسر واحد منهم على منهج مضطرد في تناول المباحث المتنية والإسنادية، فقد تنوعت مناهجهم، فلم يسر الشراح على منهج مضطرد في تناول هذه المباحث التي تتعلق بالمتن أو الإسناد، بل اختلفت مشاربهم وطرائقهم في هذا على النحو التالي. فمنهم من يراعي القصد الذي صنف الشرح له، فبعضهم يقصد التطويل والإسهاب والتوسع، كما تجده جليا في التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر، وكتاب المسالك في شرح موطأ الإمام مالك لأبي بكر بن العربي، وكتاب شرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، وكتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي، وكتاب جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم له أيضا، وكتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن، وفتح الباري لشرح صحيح البخاري للحافظ بن حجر العسقلاني، وعمدة القاري للعيني، وغيرها من الشروح المطولة. فهؤلاء يقصدون الشرح التحليلي لما أورده المصنف في كتابه، فكل ما يتعلق بالسند أو المتن يقومون بشرحه وتوضيحه وبيانه، فيسهبون في هذا غاية الإسهاب، فهي من الشروح الموسوعية، ويسميها بعض المعاصرين الشروح المحققة أو المحققة، التي فيها تحقيق ودراسة وفيها علم غزير. ومن الشراح من يقصد التوسط والاعتدال من غير تطويل أو اختصار، كما تراه في كتاب القبس لأبي بكر بن العربي، وكتاب إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض، وكتاب المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج للنووي، وكتاب تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، وإرشاد الساري للقسطلاني، وعون المعبود للعظيم أبادي، وتحفة الأحودي للمبارك فوري، وغيرها من الشروح. هؤلاء شروحهم متوسطة يقل فيها الاستطراد والإسهاب. ومن الشراح من قصد التعليق أو التحشية والاختصار والإشارة إلى رؤوس المسائل وأطراف المباحث، كما تراه في أعلام الحديث للخطابي، لأنه يعلق أحيانا على مواضع من صحيح البخاري في شرح للبخاري، وله تعليقات نفيسة للغاية، مواضع قد يحصل فيها إشكال أو غموض يبينه أو تعارض أو نحو ذلك. وكذلك تجده في كتاب المعلم بفوائد مسلم للمازني وحواشي السيوطي وتعليقاته على الكتب الستة وحواشي السندي على البخاري والنسائي وابن ماجه ومسند أحمد وغير ذلك من الشروح والحواشي والتعليقات. عناية الشراح بشروحهم هذا أمر بين وجلي يظهر لنا من خلال معرفة مناهجهم في الشرح الحديثي. فبعض الشراح يعتني في شرحه ببيان الصنعة الحديثية الإسنادية، فتراه يسهب في مباحث الإسناد ومتعلقاته كصنيع ابن عبد البر في التمهيد، فإنه اعتنى فيه عناية ظاهرة بالأسانيد حتى إنه رتبه على شيوخ الإمام مالك ووصل فيه المراسيل والبلاغات الواقعة في الموطأ، ولم يتطرق للموقوف والمقطوع، بينما نجده في الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار يعتني بالصنعة الفقهية استدلالا واستنباطا، ويعرض لأقوال الصحابة والتابعين ويناقش الأدلة ويرجح بينها من غير تعصب. وقريب من صنيع الإمام سراج الدين البلقيني، فقد نسب إليه شرحان لجامع الترمذي، أحدهما صناعة والآخر فقه. إذن هذا ما يتعلق بمعرفة مناهج الشراح في الشرح الحديثي. ومما له صلة بهذا أيضا الأمر الخامس، خامسا معرفة أنواع وأقسام الشرح الحديثي، وهذا أمر يحتاج أيضا طالب السنة أن يعرف الكتب، كتب الشروح، ما أنواع الشرح فيها وأقسامه. ولا ريب أن معرفة المناهج التي بنيت وسارت عليها الشروح الحديثية مهم للباحث ومعين له على فهم هذه الكتب وطريقة التعامل معها والاستفادة منها. وبالنظر في طرائق العلماء والباحثين في كتب الشروح الحديثية والكتب المصنفة في مناهجها ومسالكها، يظهر أنهم سلكوا فيها عدة مسالك، وهي كما يأتي. المسلك الأول الشرح الموضعي أو الشرح بالقول، والثاني الشرح الممزوج، والثالث الشرح التحليلي، والنوع الرابع الشرح الموضوعي، والخامس الشرح المدرسي أو المنهجي، والسادس الشرح المقاصدي أو الاستنباطي. وهذه الأنواع قد يدخل بعض هذه الأنواع بعضها في بعض، ولذلك تحتاج مزيد من البيان والتوضيح. حسبنا ها هنا نشير إلى ما تيسر من ذلك. النوع الأول الشرح الموضعي أو الشرح بالقول، وهو الشرح الذي يتصدى فيه الشارح لمواضع معينة من سند الحديث ومتنه، ويذكر اللفظ أو العبارة من سند الحديث أو متنه ويصدرها بكلمة قوله. يعني هو حينما يشرح يأتي هكذا قوله ثم يشرح، يذكر عبارة صاحب الكتاب ويشرح، ثم بعد ذلك يشرح اللفظ والعبارة من مختلف جوانبها. وإن تعدد موضوعه بهذا تفترق هذه الطريقة عن غيرها والتي يراعى فيها وحدة الموضوع، ويجمع الشارح فيها ما يتعلق بموضوع واحد في مبحث واحد من مباحث الشرح. والشرح الموضعي أو الشرح بالقول هو على نوعين. النوع الأول نوع يقوم فيه الشارح بشرح جميع الأحاديث ودراستها، وهذا يكون بين قوسين شرح موضعي بالقول تحليلي، لأنه لا يترك شيء، يحلل جميع ما ورد في الحديث إسنادا ومتنا. وقل أن يدع في هذا الشرح شاردة أو واردة متعلقة بالأحاديث وبيان معانيها إلا ويذكرها، وهو ما يسمى بكتب موسوعات الشروح الحديثية، والذي أشرنا إليها والتي أشرنا إليها آنفا. ومن أمثلة هذا النوع من شروح المتقدمين كتاب معالم السنن شرح أبي داود للخطابي، والمعلم بفوائد مسلم للمازري وإكمال المعلم قاضي عياض. ومن شروح المتأخرين المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وفتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر، وعمدة القاري لبدر الدين العيني، وغيرها كثير. وبالجملة فغالب شروح المتقدمين والمتأخرين سارت على هذه الطريقة، وهي طريقة الشرح بالقول، قوله ثم يشرح. وفي هذه الطريقة لا يلتزم المتن أي كتابة، إنما المقصود ذكر المواضع المشروحة. ومع ذلك قد يكتب بعض النساخ متنه تماما، إما في الهامش وإما في المسطر، فلا ينكر نفعه. إذن هذا النوع الأول من الشرح الموضع أو الشرح بالقول، وهو لا يدع شيئا فيه أو أغلب ما في الكتاب يشرحه. ويأتينا نوع ثاني هو يشرح مواضع يسيرة، وقد يدع حديث لا يعلق عليها، وهو ما يسمى بكتب الحواشي الحديثية، وهي كتب يقوم مصنفوها بالتعليق على كتب السنة تعليقا موجزا مختصرا، يقتصر فيه في الغالب على ضبط الألفاظ وبيان غريب المفردات، وقد يتكلم على فقه الأحاديث ودفع التعارض عنها بإيجاز شديد. وقد ينشط المؤلف في بعض الحواشي فيكثر تعليقه وتنكيته وإفادته حتى يكاد أن يقارب في عمله الشرح بنوعه الأول. إذن هذه كتب الحواشي الحديثية، وهي كتب تعلق كما كنا على بعض المواضع التي فيها إشكال وغموض. ومن مميزاتها قد يوجد فيها بعض الفوائد والنكت العزيزة والنادرة والتنبيهات اللطيفة. ومن عيوب أن الشارح غالبا يترك عددا كبيرا من الأحاديث دون شرح أو تعليق. ومن أمثلة هذا النوع حواشي جلال الدين السيوطي على الكتب الستة وموطئ مالك، وحواشي أبي الحسن نور الدين السندي على الكتب الستة وغيرها. والنوع الثاني من أنواع الشروح الحديثية الشرح الممزوج، وهو الذي يذكر فيه نص الحديث سندا ومتنا ممزوجين بشرحهما، لا يتميز الشرح عن المتن، بمعنى أن الشارح يذكر اللفظة أو العبارة من سند الحديث أو متنه، ويذكر قبلها أو بعده من كلامه هو، ما إذا قرئ مع عبارة المتن اتضح معناه. ومهما توسع الشارح في كلام الذي يقدمه ويؤخره على النص المراد شرحه، فإنه يحرص على أن تكون اللفظة التي تسبق أو تلي عبارة المتن مترابطة معه في سياق واحد، وبذلك يمتزج المتن بشرحه وينسبك معه في أسلوب واحد. ولهذا سمي هذا النوع من الشرح بالشرح الممزوج بالمتن، بحيث لا يتميز المتن إلا بوضعه بين أقواس، أو كتابته بخط أكبر أو بحبر يختلف لونه عن اللون المكتوب به ألفاظ الشرح. وهذا من أمثلة هذا النوع من الشروح الحديثية شرح شهاب الدين القسطلاني المسمى بإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، وكذلك فتح الباقي شرح صحيح البخاري لزكريا الأنصاري، وكتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملا علي قاري وغيرها. والنوع الثالث الشرح التحليلي، وهو من أهم أنواع الشروح. والشرح التحليلي هو الذي يقسم الشارح فيه الحديث سندا ومتنا وما يتبعهما في الكتاب المراد شرحه إلى موضوعات أو مباحث أو مسائل أو فوائد أو غير ذلك مما يصطلح عليه، ثم يشرح ما يتعلق بكل موضوع على حدة، حتى لو اقتضى ذلك شرح المتأخر في سياق الحديث قبل المتقدم منه، تبعا لجمع الجزئيات المتعلقة بموضوع واحد لأجل شرحها فقط. والشراح في هذا النوع بين مقل ومستكثر، فبعضهم يوسع الكلام على مباحث الحديث الإسنادية والمتنية، وبعضهم يختصر الكلام في ذلك اختصارا ويقتصر على ما يراه مهما أو الحاجة داعية إليه. فمثلا على الرواة يتكلم عنه الشارح بعد سياق الحديث سندا ومتنا، ويتناوله في الشرح في أول كلامه عن الحديث لا في آخره، وقد يشرح عدة أبواب متتابعة عند ذكر أول حديث من أول باب. فالحديث التحليلي يتعامل مع حديث واحد يتناول فيه تحليل السند وتحليل المتن. وما يتعلق بتحليل السند والمتن قد أشرنا إليه سابقا. السند ما يتعلق بتخريج الحديث، بيان طرق الروايات والحكم عليه، والتعريب براوي الحديث ونحو ذلك. وأما المتن كما سبق أيضا بيان الغريب والألفاظ والنكت البلاغية والبيانية والإعرابية، وذكر الأحكام الشرعية المستنبطة من الحديث وذكر الفوائد. والشرح التحليلي على نوعين. النوع الأول لا يلتزم الشارح فيه ترتيب المصنف أو الجامع والماتن، فيشرح كل ما يريده، بل يلتزم ترتيب المباحث التي اختط وسار عليها، وقد يترك بعض الأحاديث دون شرح وبيان اكتفاء منه بما سبق. ومن هذا النوع شرح الإمام ابن عبد البر للموطأ المعروف بالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، وشرح القاضي أبو بكر بن العربي على الترمذي المعروف بعارضة الأحولي، وكذلك كتابه المسالك في شرح موطأ الإمام مالك. والنوع الثاني من أنواع الشرح التحليلي نوع يلتزم فيه الشارح بشرح كل ما تضمنته الأحاديث من مباحث الرواية، فيترجم للرواة ويخرج الأحاديث ويحكم عليها، ومن ثم يبين الغريب، ثم يشرح ما تضمنته ألفاظها من مسائل وأحكام وفوائد. ومن هذا النوع شرح ابن سيد الناس على النفح الشدي وتكملة العراقي لشرح ابن سيد الناس، وشرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، وكتاب أيضا وكتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح والإعلام بفوائد عمدة الأحكام كلاهما لابن الملقن، وغيرها من الشروح. وهذا النوع من الشروح يتفاوت فيه الشراح حسب نشاطهم وكفاءتهم واطلاع كل منهم وحسب قصده من جهة الكيف ومن جهة الكم، ولا يلتزم كذلك استيفاء جميع عناصر الحديث ومتعلقات موضوع الحديث، فقد لا يجد المرء بغيته. والكتب في هذا كثيرة، وقد قدم ابن الملقن مقدمة يوضح هذا النوع ويبينه في كتابه التوضيح لشرح الجامع الصحيح، يرجع إليها ويستفاد مما فيها من ذكر هذا النوع من أنواع الشرح التحليلي. ومن الأمور العجيبة، يعني من بديع التفنن في الشرح بهذه الطريقة، ما صنعه العلامة البروكوي. البروكوي في المتوفى سنة 81 بعد 900 من الهجرة رحمه الله، له كتاب سماه شرح 40 حديثا، فقال مبينا طريقته في الشرح، قال: ثم إني جعلت شرح هذه الحديث 8 أقسام بعدد أبواب الجنة تشبيها لها بالجنان، وتفاؤلا بأن من يسلك طريق هذه الرسالة تصنيفه أو تدريسه أو تعلمه أو مطالعته أو سماعه أو كتابته يسلك طريق الجنان، إلى أن قال: وصدرت كل قسم بكلمة دالة عليه إيجازا. قال: القسم الأول بيان رواتي وفضائله وكلمته الرواية، وهو في بداية الشرح يقول الرواية، يقصد بها بيان رواته وفضائله. والثاني القسم الثاني توضيح مفرداته لغة وشرعا واستعمالا، وكلمته اللغة، إذا قال اللغة يقصد هذه الأمور. والثالث القسم الثالث بيان إعرابه وكلمته الإعراب. والقسم الرابع بيان خواصه ومزاياه على مقتضى المعاني والبيان وكلمته البلاغة. والخامس بيان معناه وشروحه. وشرحه، بيان معناه وشرحه وكلمته الشرح. والقسم السادس بيان الأحكام والفوائد المستنبطة منه بعبارته أو دلالته أو إشارته أو اقتضائه وكلمته التفريع. والقسم السابع بيان الأسئلة والأجوبة وكلمته السؤال. والقسم الثامن بيان الفوائد المناسبة له وكلمته الفائدة. وهذا ما سار عليه وسلكه كثير من الشراح المعاصرين، فإنهم سلكوا سبيل الشرح التحليلي. إذن هذا الذي فعله البروكوي فيه نوع من الإبداع والتفنن في شرح الحديث، وهو نوع من أنواع الشرح التحليلي. فنجد هذا النوع سلكه بعض الشراح المعاصرين نحو توضيح الأحكام للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله، وكتاب ذخيرة العقبة في شرح المشتبه للشيخ محمد بن علي الأثيوبي رحمه الله وغيرها. نأتي إلى النوع الرابع، الشرح الموضوعي، وهو جمع طرق الحديث أو الأحاديث الواردة في موضوع من الموضوعات التي تناولتها السنة النبوية ودراستها من حيث الأسانيد والمتون ومقارنتها ونقدها وبيان ألفاظها ومعانيها وما يستنبط منها من أحكام ومسائل وفوائد. ويمكن الفرق بينه بين الشرح الموضوعي وبين الحديث التحليلي في أمر جوهري، وهو أن الحديث التحليلي يتعلق بدراسة الحديث الواحد وتحليله من جميع جوانبه اللغوية والاستنباطية وغيرهما، غير مرتبط بموضوع معين ولا بأحاديث أخرى. أما الموضوعي فهو ينظر إلى الموضوع الواحد ومجموع الأحاديث الدالة عليه دون تحليل كل حديث فيما يدل عليه من مسائل، ولا شك أنهما يشتركان في مسائل وخطوات ومراجع الشرح الحديثي وفي التخريج والحكم، يفترقان في أصل الأحاديث التي تحتوي عليها الدراسة. وعليه فإن الحديث الموضوعي أعم من الحديث التحليلي. وهذا النوع كتب فيه يعني دراسات كثيرة، الشرح الموضوعي هذا يميل له القاضي أبو بكر بن العربي، يميل إليه في كتبه الشروح كالمسالك في شرح موطأ الإمام مالك، وفي شرح العارض أيضا نحو ذلك. ومن الشروح المعاصرة مثل كتاب فتح المنعم بشرح صحيح مسلم للدكتور موسى شاهين لاشين، وغير ذلك من الكتب. والنوع الخامس الشرح المدرسي أو المنهجي، وهو شرح واضح المعالم بتحديد منهجية واحدة تقسم ما يشرح أو تقسم ما يشرح في الحديث تحت عناوين بارزة متبعة لكل حديث لا تكاد تختلف. يبدأ بالتعريف، الشارح يبدأ بالتعريف بالراوي، ثم معاني المفردات، ثم الشرح الإجمالي، ثم فوائد الحديث بذكر مسائله وفوائده. هو شرح يجمع بين اليسر والشمول وبسط العبارة وحسن التقسيم. ومن أمثلة هذا النوع تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رحمه الله، وكتاب المنهل الحديث في شرح الحديث للدكتور موسى شاهين لاشين، وقد شرح فيه أحاديث مختارة من صحيح البخاري. وهذا الشرح وهذا النوع هو شرح ميسر يناسب المبتدئين من الطلبة والتعليم النظام المعاصر. والنوع الأخير من أنواع الشروح الشرح المقاصدي أو الاستنباطي، وهو شرح يتأسس على الأداء اللغوي للحديث الشريف وينطلق بعد ذلك إلى ما تضمنه من إشارات فقهية وتشريعية وسلوكية ومقاصدية، ويقتصر فيه على فهم الشارح للأحاديث دون تعرض للكلام عن السند والغريب أو ترتيب المسائل إلا في النادر. ومن أمثلة هذا النوع كتاب نوادر الأصول للحكيم الترمذي، وكتاب بهجة النفوس لابن أبي جمرة الأندلسي وغيرها. إذن انتهينا مما يتعلق بمعرفة أنواع وأقسام الشرح الحديثي. ننتقل إلى وسيلة مهمة من وسائل تحصيل ملكة الشرح الحديثي لابد أن يعرفها طالب الحديث، وهو معرفة طرق شرح الحديث. ما هي الطرق المتبعة في شرح الحديث؟ كيف يسلك طالب العلم السبيل الصحيح في شرح الحديث؟ وسيأتي الإشارة إلى هذا، لكن نعرف بالطرق أولا. ينبغي لطالب الحديث أن يعرف الطرق التي من خلالها يمكنه شرح الحديث وبيان معانيه ومسائله وفوائده، خاصة المشكلة منها. ونشيرها هنا على عجالة إلى هذه الطرق، وهي شرح الحديث بالحديث. ولا ريب أن من أولى طرائق شرح الحديث وتفسيره وبيان معانيه هو وجود هذا التفسير في حديث آخر أو روايات أخرى له تبين معناه. وقد تواطأ السلف والخلف من شراح الحديث وغيرهم على بيان هذا والإشارة إليه والعناية به. قال ابن الصلاح رحمه الله: أقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث. انتهى كلامه. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن. انتهى كلامه. وقد أشار ابن حجر أيضا رحمه الله بقوله: وإن المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقها ثم يجمع ألفاظ المتون إذا صحت الطرق ويشرحها على أنه حديث واحد، فإن الحديث أولى ما فسر بالحديث. انتهى كلامه. وكلام الحافظ هذا تأصيل لما عرف من بعد بالمتن الجامع عند المشتغلين بالحديث، وهو جمع روايات وطرق الحديث في موضع واحد لمعرفة هذه الروايات يأتي منها ما يفسر بعضها بعضا. ولذلك قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ولا أحسن من تفسير الحديث بالحديث. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا أمكن أن يفسر كلام المتكلم بكلامه فهو أولى من أن يفسر بكلام غيره، لأنه أعلم بمراده. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا النوع من الشرح يستعان به لبيان تعدد الروايات في الحديث الواحد، أو تعدد الأحاديث في المسألة الواحدة والمسائل المتقاربة، أو الروايات بالمعنى إلى آخره. ولو رحنا نضرب الأمثلة في هذا لطال المقام، لكن حسبنا أن نحيل على الكتب المهمة في هذا. ومن الكتب المهمة النافعة التي يرجع إليها في هذا الباب صحيح الإمام ابن خزيمة وصحيح ابن حبان والمنتقى لابن الجارود والمستخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة والأوسط لابن المنذر والسنن الكبرى للبيهقي وشرح السنة البغوي ومجمع الزوائد للهيثمي، ففيها زيادات تفسيرية كثيرة لكثير من الأحاديث. وكذلك كتب الشروح المحققة التي اعتنى أصحابها بإعراض الأخبار والآثار فيها، ومن ذلك التمهيد والاستذكار لابن عبد البر وفتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر وغيرها ممن نسج على منوالها. ويستعان في ذلك أيضا بالجوامع الحديثية المصنفة على الأبواب، ومن أحسنها وأنفعها جامع الأصول لابن الأثير، فإن هذه الكتب تيسر للباحث الوقوف على الروايات والأحاديث مجتمعة على الروايات والأحاديث مجتمعة في مكان واحد. ومن طرق معرفة يعني من وسائل المعينة على ملكة الحديث، ملكة الشرح الحديثي، معرفة طرق شرح الحديث. من هذا شرح الحديث بأقوال الصحابة، بعد أن فرغنا من شرح الحديث بالحديث يشرح الحديث بأقوال الصحابة. لا ريب أن فهم الصحابة رضي الله عنهم هو المقدم، لأنهم أول من خوطب بالحديث، وهم أدرى بملابسات ورود الحديث وما سيق لأجله، عالمين بإطلاقه أو تقييده أو تخصيصه إن كان ظاهره العموم، وهم الذين لزموا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا من أفصح الناس، وتوفر لديهم الفهم التام لما يتلقونه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة معنى كلامه وفيما تستعمل ألفاظه وما المرادفات لها. ولتوافر هذا عندهم فالمنقول عنهم في التفسير اللفظي قليل. قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا كان في المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا بقول من بعدهم، وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قول مختلف نتخير من أقاويله ولا نأخذ بقول من بعدهم، وإذا لم يكن فيها حديث ولا قول لأحد من الصحابة نتخير من أقوال التابعين. انتهى كلامه رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد تبين بذلك أن من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك فإن أهل العلم قد اعتنوا بآثار الصحابة وتدوينها لأهميتها، فحري بطالب العلم أن يولي ذلك اهتماما بالغا، فإن الوقوف على هذه الآثار ضروري لا بد منه، ولولا أهميتها ما احتفل بها أهل العلم وأفردوا لها الكتب والمصنفات والأجزاء. ومن أهم الكتب التي حوت وجمعت آثار الصحابة في ذلك الموطأ للإمام مالك، والمصنف لعبد الرزاق، والمصنف لابن أبي شيبة، وصحيح البخاري، وجامع الترمذي، وسنن سعيد بن منصور، ومسند الدارمي، وتهذيب الآثار لابن جرير الطبري، وشرح مشكل الآثار، وشرح معاني الآثار للطحاوي، والأوسط لابن المنذر، والسنن الكبرى، والخلافيات كلاهما للبيهقي، والمحلى لابن حزم، وشرح السنة البغوي. فهذه مصادر ومراجع مهمة في معرفة آثار الصحابة، وتلتمس آثار الصحابة رضي الله عنهم كذلك في الأجزاء الحديثية التي اعتنى فيها أهل العلم بجمع الأحاديث المفردة في موضوع معين، فالغالب أن هذه الكتب تحوي جملة من ذلك، ولا يغفل في هذا الباب عن كتب الشروح المحققة المطولة التي ضمت جملة من هذه الآثار، كالتمهيد لابن عبد البر، والاستذكار، وفتح الباري لابن حجر، وفتح الباري لابن رجب، وعمدة القاري العيني، وغيرها. وكذلك أيضا من معرفة طرق الشرح الحديثي شرح الحديث بأقوال التابعين رحمه الله، والتابعون لهم من الخصوصية ما ليس لغيرهم، فقد قرب وقتهم من زمن التشريع وتلقوا مباشرة عن الصحابة رضوان الله عليهم أمور الدين، وقد كان العلم والدين يتلقاه التابع عن المتبوع سماعا وتعلما وتأدبا واقتداء. ولا ريب أن أفضل ما ينشغل به طالب العلم في معرفة معاني الحديث ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن سار على منهجهم. وفي هذا المعنى يقول الحافظ بن رجب رحمه الله، وله كلام نفيس نذكره ها هنا لأهميته، قال رحمه الله: فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم، فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلوم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه، وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم، وأما ما كان مخالفا لكلامهم فأكثره باطل أو لا منفعة فيه. قال: وفي كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلا وهو في كلامهم موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به، فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. وقال: وقد كان الزهري يكتب ذلك، وخالفه صالح بن كيسان، ثم ندم على ترك كلام التابعين. وفي زماننا يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم، وهو أشد مخالفة لها، لشذوذه عن الأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو يأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله. انتهى كلامه رحمه الله، وهو كلام نفيس ينبغي لطالب العلم أن يقرأه ويعيه جيدا. ومن طرق شرح الحديث، شرح الحديث وهو الأمر الأخير، شرح الحديث بلغة العرب. اللغة العربية، لا ريب أن اللغة العربية أصل من أصول الشريعة ومفتاح لعلومها، فلا سبيل إلى فهم الكتاب والسنة ومعرفة أسرارهما إلا بمعرفة اللغة، فبها أنزل القرآن ونطق رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما ومبينا ومبلغا. ولا ريب أن فهم الحديث ومعرفة معانيه على الوجه ومعرفة معانيه على الوجه الصحيح لا سبيل إليه إلا بالعلم بلسان العرب بعربية الناطق به، بل هو صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، فكيف يعرف كلامه إلا بمعرفتها؟ ومن نظر نظرة فاحصة إلى كتب الشروح رأى عناية ظاهرة باللغة وعلومها، فهي أصل عندهم لا يستغنى عنه، كما تراه في معالم السنن للخطابي والاستذكار لابن عبد البر والإكمال للقاضي عياض والمفهم للقرطبي وشرح النووي على مسلم والكواكب الدراري للكرماني وشرح الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد والتوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن وفتح الباري لابن حجر وعمدة القارئ للعين وشرح الطيبي لمشكات المصابيح المسمى بالكاشف عن حقائق صنع وطرح التتريب شرح التقريب للعراق ومرقات المفاتيح لملا علي قاري وغيرها. بل قد تقع المفاضلة أحيانا بين كتب الشروح بما تشتمل عليه من مباحث علم اللغة وضبط الألفاظ، ولا بد لمن رام أن يشرح حديثا باللغة أن يعرف مصادر شرح الحديث باللغة. ولعل من أهم هذه المصادر أولا كتب الشروح الحديثية، وقد سبقت الإشارة إليها وإلى طائفة منها. الثاني كتب غريب الحديث، وهي مهمة جدا في الشرح الحديثي، لا بد لطالب الحديث أن يعرف كتب غريب الحديث ويعرف مناهج مؤلفيها وينظر فيها ويستفيد منها غاية الاستفادة في الشرح، فهي من أهم المصادر التي يعتمد عليها في هذا الباب. والثالث كتب معاجم اللغة، وهي أصل لا يستغنى عنه في هذا الباب. يجدر الإشارة إلى أن من مقاصد مصنفي المعاجم ذكر معاني القرآن والسنة، فهذه المصادر يرجع إليها. يأتينا أمر مهم جدا، وهو بعد هذا كله وهذه الوسائل، ما هو المسلك الأمثل في الشرح الحديثي الذي يسلكه الشارح أو من رام أن يشرح كتابا أو أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أرى والعلم عند الله تعالى أن السبيل الأمثل في شرح الحديث النبوي الذي ينبغي أن يلزمه الشارح هو ما نص عليه وذكره الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في مقدمة شرحه النفيس لكتابه الإلمام، حيث يقول، قال في المقدمة: وهذا التعليق الذي نشرح فيه الآن بعون الله، فنشرح ما فيه من السنن على وجوه نقصدها ومقاصد نعتمدها. الأول التعريف بمن ذكر من رواة الحديث والمخرجين له والتكلم فيما يتعلق به على وجه الاختصار. الثاني التعريف بوجه صحته، إما على جهة الاتفاق أو الاختلاف، على وجه الإيجاز أيضا. الثالث الإشارة أحيانا إلى بعض المقاصد الاختيار لمن الاختيار عليه. الرابع الكلام على تفسير شيء من مفردات ألفاظه إذا تعلق بذلك فائدة، إما لغرابته عن الاستعمال العادي أو لفائدة لا تظهر عند أكثر المستعملين. الخامس إيراد شيء من علم الإعراب إذا احتاج إليه أحيانا. السادس في علم البيان في بعض الأماكن. السابع الكلام على المعاني التركيبية والفوائد المستنبطة المستخرجة. قال: وهذا هو المقصود الأعظم كما أشرنا فيما سبق. الثامن اعتماد ما تقدمت الإشارة إليه من عدم الميل والتعصب في ذلك لمذهب معين على سبيل التعسف، فنذكر ما بلغنا مما استدل به أصحاب المذاهب لمذاهبهم أو يمكن أن يستدل به لهم إن كان وجه الدليل ظاهرا، وإلا بدأنا ببيانه ثم نتبع ذلك بما عساه يذكر في الاعتذار عن مخالفه، عن مخالفة ظاهره لمن خالفه وإن تيسر ذلك. قال: التاسع الإعراض عما فعله كثير من الشارحين من إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث، وهذا وقع في كثير من الشارحين، يريدون مسائل لا صلة لها البتة يعني، وهذا ربما يحتاج إلى توضيح أكثر في لعله يتيسر في محاضرة مستقلة، وهي يعني أن كثير من الشارحين اليوم خرجوا عن المقصد أو المقصود من الشرح الحديثي إلى مقاصد ومآرب أخرى تنافي هذا الأمر. فقال: التاسع الإعراض عما فعله كثير من الشارحين من إيراد مسائل لا تستنبط من ألفاظ الحديث، كمن يأتي إلى حديث يدل على جواز المسح على الخفين أو الاستنشاق أو الظهار أو الإيلاء مثلا، فيأتي بمسائل ذلك الباب من غير أن تكون مستنبطة من الحديث الذي يتكلم عليه، وهذا موجود بكثرة. يعني هذا الحديث يتعلق بهذا، لكن لا ليس فيه نص على هذه الأمور، يدخل تلك الأمور كلها في هذا الحديث. يعني بعض الشراح المعاصرين يأتي يقول كتاب المياه مثلا في بعض كتب حديث الأحكام، فيبدأ أو باب المياه في كتاب الطهارة، باب المياه يقول المياه جمع ماء، ثم يبدأ يقول الماء المعروف هو المائع المعروف، ثم يقول هنا تأتي الزيادات المكون من الهيدروجين والنيتروجين والأكسجين، ويذكر أمورا لا داعية ولا حاجة لها، لأن تعريف المعرف من المشكل، تعريف الواضحات من المشكلات، الماء يعرفه الجميع. قال العاشر: ترك ما فعله قوم من أبناء زماننا، من أبناء الزمان ومن يعد فيهم من الأعيان، فأكثروا من ذكر الوجوه في معرض الاستنباط، واسترسلوا في ذلك استرسالا غير متحرز ولا محتاط، فتخيل وتحيل وأطال وما تطول وأبد وجوها ليس في صفحاتها نور، وذكروا أوهاما لا تميل إليها العقول الراجعة ولا دور، حتى نقل عن بعضهم أنه ادعى الاستدلال على جميع مسائل مذهبه الذي تقلده من الكتاب العزيز. الحادي عشر: قال: تهذيب كثير مما ذكر الشارحون للحديث وتلخيصي والتحقيق فيه والمؤاخذة فيما عساه يؤخذ على قائله. الثاني عشر: جلب الفوائد المتبددة من كتب الأحكام التي تقع مجموعة في كلام الشارحين للأحاديث فيما علمناه على حسب ما تيسر، وهذا مهم جدا. إذن هذا الذي ذكره الإمام بن دقيق العيد يعتبر نبراسا ومنهجا ينبغي أن يسلكه طالب العلم في الشرح الحديثي، انتهى كلامه رحمه. ويضاف إلى هذا عناية الشارح بنسخ الكتاب المشروع، فينبغي أن يتوفر للشارح إبان شرحي للكتاب الحديثي نسخ محققة موثقة يقابل بينه ويصحح الأخطاء والتصحيفات ويكمل النقص الذي قد يقع. وفي وقتنا الحالي عليه كذلك العناية بطبعات الكتاب والتمييز والموازنة بينها، والحذر من الطبعات السقيمة، إذ كيف يتصدى لشرح الكتاب وهو لم يحط بنسخه وطبعاته. ولذلك نجد أن الشراح السابقين يذكرون هذا الأمر من خلال شرحهم كثيرا، كقولهم اتفق سائر النسخ وفي جميع النسخ وفي أغلب النسخ وفي بعض النسخ وفي نسخة عتيقة مقابلة وفي نسخة مصححة وفي نسخة قديمة وفي نسخة على اختلاف نسخه، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على عنايتهم بالكتاب وضبط نسخه ورواياته. والحاصل أنه ينبغي جعل هذه الأمور الآنفة الذكر دستورا وقواعدا لكل من تصدى لشرح الأحاديث ممن ملك الأهلية، ولا ريب أن في هذا خدمة للسنة وتقريب لفهمها. ولعل هذا المسلك في طريقة الشرح الحديثي هو من أنسب المناهج لعصرنا، ويقبله طلبة العلم وتتراوح إليه نفوسهم أكثر من غيره من مناهج الشرح الأخرى، ولا غروة فاستيعاب شرح الحديث من خلاله أيسر على القارئ.
دكتور،
ننتقل الآن إلى الخاتمة، نختم.
نعم، لعل نختم بها لأن الوقت انتهى.
طيب لحظة بس نختم على عجالة. طيب، أمور ينبغي مراعاتها عند الشرح الحديثي نختم بها. ظن بعض الناس أن التوسع في تخريج الحديث وترجمة رواته وإعراب الفاظه وكذلك التوسع في ذكر وجوه الخلاف والاستدلال من مقاصد الشرح ومهامته التي تلازمه ولا تنفك عنه، وهذا غير صحيح البتة. نعم، قد يذكر الشراح شيء من ذلك، يذكرون شيئا من ذلك في بعض المواضع والحالات لكنه لا يكون منهجا عاما مضطردا. وقد نبه إلى هذا الإمام بن دقيق العيد قبل قليل في كلامه الذي ذكرناه. وننبه هنا على أمرين مهمين لمن يتصدى للشرح الحديث، وهما: الأول، تعظيم كلام السلف والاهتمام به والحرص عليه في تفسير الحديث النبوي وتقديم كلامهم على كلام من جاء بعدهم ولو بلغ من المكانة ما بلغ، كما قرأنا قبل قليل كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، مع أن الموضوع يحتاج أكثر من هذا، لكن حسبنا ما ذكرناه. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكرا جزيلا لك فضيلة الدكتور خالد بن قاسم الردادي على هذه المحاضرة القيمة، جزاكم الله خيرا. والآن مع رئيس قسم علوم الحديث الدكتور سعود بن عابد الحربي، فليتفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكر الله لكم شيخنا أبا ياسر هذا الموضوع القيم النافع وهذه التغطية الضافية ما الله لجوانبه، وكما هي عادتكم ما شاء الله جدتم وأفدتم ولم تتركوا مجالا لأي إضافة. نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يرفع قدركم ويعلي ذكركم ويبوئكم على منازل الدنيا والآخرة. وهذا الموضوع نافع ومفيد ويحتاجه طلاب العلم في هذا اليوم الذي كثر فيه الاعتداد بالرأي، وللأسف يعني همش كلام السلف وأصبح كل يأخذ من الأصول كما يشاء. أحسن الله إليكم وشكر سعيكم، والشكر موصول للعمادة، عمادة الكلية هو قسم النشاط فيها ممثلا في الشيخ يوسف الذي أولى هذا اللقاء عنايته واهتمامه رغم مشاغله الكثيرة، إلا أنه حريص على أن يفيد ويستضيف النافع من المساء.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.